والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. كان الخلاف اننا وجوزنا الطريق الثانيه انتظرنا بجلاله الدليل عليها. كان بمن كان نجوز الطريق الاولى هل الطريق الاولى ايضا جائزه بعباره اخرى او لا؟ واذا جوزنا الطريق الاولى ايضا فهل ننتظر بذلك مطلقا من دون اشتراط شيئا او لا؟ اننا نفترض في جواز الحساب بالطريقه الاولى ان لا يزيد المستثنى بالحساب بها من مستثنى بالحساب بالطريقه الثانيه. كنا نضع في شهيد غير الاشتراط وكنا نقع في تفسير هذه الفتوى هذه الشراب وتقريبه باعتبار انه نحن ذكرنا سابقا ان الدليل دل على جواز كلا الطريقتين كلتا الطريقتين. والدليل الذي ذكرنا على الطريقه الاولى وهو الدليل الرابع المتقدم ليس فيه ما يشير الى هذا الاضطراب لأن الدليل الرابع كان عبارة عن إطلاق المقام للروايات الواردة في الضياع أو في غيرها أيضا. الذي يقتضي ذلك الإحالة على ما هو المتعارف، والمتعارف خارج هو الطريقة الأولى من دون اضطراب. المتعارف الخارج لا يشترطون في الحساب بالطريقة الأولى أن لا يريد المستثنى بهذه الطريقة عن المستثنى بالطريقة السنة الثانية، ليس في هذا الاشتراط. فحينئذ يقع السؤال أن هذا الاشتراط من أين جاء؟ في نفس الوقت نجوز استخدام الطريقة الأولى لكننا نشترط فيها هذا السؤال، فما هو تقرير ذلك؟ كنا ضد الاستخدام أنا ممكن ما أدري ممكن أن يشترط هذا الوجه. وهو أن تقرير ذلك يبني على أساس إنكار الدليل يدل على الطريقة الأولى. الدليل فقط دل على الطريقة الثانية، لكنه لا غير في أن نلتزم بجواز الطريقة الأولى. لماذا؟ ونشترط ماذا؟ ونشترط أن لا يوجد المستثنى بهذه الطريقة، أن المستثنى بالطريقة الدقيقة التي دل عليها الدليل. لا غير في ذلك. توضيح ذلك كما لعله وصلنا اليه هو انه الطريقه الاولى فيها جانبان كما مرارا ذكرنا هذا المعنى. الطريقه الاولى فيها مساله لزوم تقنيه الربح في نهايه السنه الجعليه وان لم يمر عليه شنو؟ سنه. هذا الجانب. الجانب الاخر جواز احتساب المؤمن من الربح المتاخر. جواز احتساب المؤمن من الربح شنو؟ متاخر. هذا الطريقه الاولى. الجانب الاول ما به محظور، ما به مشكله. اذا اختاره المكلف ما به مشكله، لا خيره. اذا جاءه الطريقه لا خيره. فاذا اختار المكلف الطريقه الاولى والتزم تبعا لهذا الاختيار لتقنيه الربح قبل مرور سنه عليه بانتهاء السنه الجاريه ما المحظور هذا. وان الخلاف الثاني وهو احتساب المؤمنين من الربح المتاخر، هذا احتساب المؤمن من الربح المتاخر لا مانع من ان نلتزم بجوابه بشرط ان لا يتضرر منه ان تقول بشرط ان لا يتضرر صاحب الخمر. لان المنع من احتساب المؤمن من الربح المتاخر ما هو المقصود بها؟ ان لا يتضرر منه صاحب الخمر. لان احتساب المؤمن من الربح المتاخر يتضرر منه صاحب الخمر، بخلاف ما اذا منعنا من هذا الاحتساب. اذا منعنا من هذا الاحتساب من الربح سوف يزيد الربح ويقرر ويصل الى صاحب الخمس مقدار من هذا الربح. اذا ما من احتفاظ المؤمن من الربح المتأخر المنظور منه ماذا؟ وأن لا يتبع التقرير، أن لا يتبع سعد الخمس. فإذا زورنا هذا المقدار بشرط أن لا يتبع، ما المحظور بعد هذا؟ إذا زورنا استخدام الطريقة الأولى واحتفاظ المؤمن من الربح المتأخر بشرط أن لا يتبع التقرير، بشرط أن لا يجوز المستثنى بهذه الطريقة على المستثنى بالطريقة التي دل عليها دليل حماد المضمون وصول نفس المقدار الذي يصل إليه على الطريقة الثانية مضمون وصوله إلى بالرغم من دليل الطريقة هنا فلا غير فيه، ولا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج هذا إلى كان الدليل. نحن أيضاً نجوز استخدام الطريقة الأولى بشرط أن لا يتضرر التقرير. هل يمكن أن يكون تخريج هذه الفتوى؟ لكن هناك يعني ملاحظتان عليه. الملاحظة الأولى هو أن هذا التخريج لا يستطيع أن يفسر لنا أن الشرط هو عدم العلم بالزيادة. ما يقدر يفسر هذا؟ لأن هذا التخريج من على أساس عدم وجود دليل على الطريقة الأولى، ما بتجي على الطريقة الأولى، وإننا نجيب الطريقة الأولى باعتبار أننا نضمن عدم تضرر كثير، بعبارة أخرى نضمن أن يصل إليه نفس ما يصل إليه لو استخدم الطريقة التي دل عليها دليل. هذا هو دليل تجيب الطريقة الأولى، هذا معناه أن الشرط هو عدم تضرر الفطور، مو عدم العلم بتضرر الفطور. الشرط هو أن لا يتضرر الفطور، مو أن لا تعلم بتضرر الفطور. فرق بينهما، الفرق بينهما تظهر كما يقولون في معارض الشرط، في أن استخدام الطريقة الأولى يتضرر الفطور أو لا. هل يجوز المستثنى بالطريقة الأولى على المستثنى بالطريقة الثانية أو لا؟ لموارد الشرط إذا قلنا أن الشرط هو عدم تضرر الفقير واقعا، وهذا ثم لا يجوز استخدام الطريقة الأولى لعدم إحراج هذا الشرط في حالة الشرط، وهذا هو هنا في حالة الشرط من أن أعطي زيادة أو لا يتضرر الفقير أو لا. الشرط هو أن لا يتضرر الفقير، وهنا هو وقت من ماذا؟ أن الفقير سنة يتضرر، إذا هو لا يستطيع إحراج الشرط فلا يجوز له استخدام الطريقة الأولى. وخلافه ماذا؟ إذا قلنا بأن الشرط هو عدم العلم بتضرر الفقير، لأن المكلف في حالة الشك يحرم هذا الشرط من شك وعدم العلم، وهو صادق ومتحقق في موارد عدم العلم. هو في موارد الشك يستطيع أن يقول أنا لا أعلم بشنو بالتضرر، لا أعلم بزيادة المقدار المستثنى في هذه الطريقة على المقدار المستثنى بالطريقة واقعاً يجعلون ولا يعمل، فهو يعمل الشرط، فإذا عمل الشرط من يجوز له استخدام الطريقة الأولى. الملاحظة الأولى نقول فيها هذا، وأن هذا التقريب مشكلته هي هذا، وأنه يقتضي أن يكون الشرط عدم زيادة المستثنى، مو عدم العلم بالزيادة. الشرط هو عدم تضرر صاحب الخمس، لا عدم العلم بتضرر صاحب الخمس. هاي ملاحظة، ملاحظة ثانية على أصل المطلب، على أصل التقليد، وأن نحن نلاحظ على أصل التقليد التي أنه بحسب الفرع أن طلبنا عن قيام دليل على الطريقة الأولى. ماشي؟ هذا التقرير مبني على ان خالد الجميع على الطريق الاولى، لكن يجاوب الطريق الاولى لكن بهذا الشرط لانه لا يتضرر بذلك التقرير. اما اذا قلنا بوجود دليل كما تقدم على جواز استخدام الطريق الاولى، وهذا الدليل ليس فيه ما يشير الى هذا الاضطراب كما قلنا، الدليل يحال على ما هو متعارض، المتعارف خارجا على الاقل في هذا الضياء هو استثناء المؤمن من الربح المتاخر، والشارع حرام أن يصلي إلى هذه الطريقة. لا ينظر في ما هو متعارض خارجا عندما يستثنى استثنى المؤمن من الرزق المتأخر. لا ينظر أن هذا المستثنى هل يساوي المستثنى بالطريقة الثانية أو شنو أو لا يساوي. لا يلاحظ هذا المطلب إطلاقا. وإنما يستثنى المؤمن من الرزق المتأخر من دون ملاحظة أي شيء، من دون استراب أي شيء. إذا الدليل يدل على جواز الإعلان الطريقة الأولى من دون شنو؟ من دون استراب. فإذا أصل الاستراب هو مواضع لدينا بحسب هذه الأدلة. هذا الأمر الأول الذي قلنا أنه لابد أن نتعرض له حتى نستكمل البحث في هذه المسألة. الأمر الثاني مسألة التلفيق. مسألة التلفيق بين الطريقتين. طبعا التلفيق بين الطريقتين نجم كما هو واضح على جواز كلتا الطريقتين. فيقع الكلام في انه هل يجوز التلفيق بينهما او لا؟ لو قررنا ان المكلف استخدم الطريقة الاولى، استخدم الطريقة الاولى فخلاه الراس سمحا فيها ويكتب أرباحها مجموع أرباحها في تلك السنة، ويستثنى من مجموع الأرباح المجموع التي حصلت في تلك السنة سواء كان متقدمة أو متأخرة. لكن في آخر تلك السنة المجموعية الجعلية حصل له ربحا وأراد أن يحصل له حسابا شنو مستقلا، والتضارع هو سمحة ما يستحسن تطورا ما ينتظر به مرور السنة من حين حصوله، ولعله تظهر له مهمة فيصرفه في ماذا؟ في المؤمن لا يستحقه. فأراد أن يحصل هذا الربح المتأخر سنة سنة مستقلة، يعني استغنى الطريقة الثانية لكن بخصوص هذا الربح المتأخر. هذا معنى التلفيق، هل هو جائز او غير جائز؟ واضح. الذي نقوله هو ان الظاهر ان محل الكلام هو التلفيق لحال ارباح السنه الواحده، مو التلفيق لحال الارباح مطلقا. فإن التلفيق بلحاظ الأرباح مطلقا مثل الذي يحصل على الإنسان طول حياته ظاهرا وخارج عن محل الكلام، لا إشكال في الجواز، يعني لا ينظر الإشكال في جوازه. توضيح ذلك هو أن التلفيق ثالث مثل في أرباح السنة الواحدة ثمان سنة في هذا المثال، سنة واحدة أرباحها بعضها يحصلها بحسب الطريقة الأولى وبعضها يحسبها بحسب الطريقة الثانية. هذا محل الكلام. وأما إذا فرضنا أراد أن يحسب أرباحا بعد تلك السنة وصلت إليه بالطريقة الثانية، الظاهر هذا جواز، ليس في محل الكلام. واضح اللي أقوله؟ يعني مكلف في سنة يكتب أرباحها بحسب الطريقة الأولى، وفي سنة بعدها وبعد سنة اثنين يجد أرباح صار بناء يكتبها بحسب الطريقة في السنة الثانية. هذا الظاهر جاهل، لا ينبغي الإشكال في جوازه. والسر وأن المفروض أن الدليل دال على جواز تلك الطريقتين. واضح. هذه الأدلة الدالة على الطريقتين لا يكون منها التخيير بينهما، تخيير الابتداء بينهما بلحاظ كل الأرباح الحاصلة للإنسان في حياته، لا يكون منها هذا. بحيث أن المخلف إذا في أول سنة من أرباحه بداوس ظهور الأرباح عنده في أول سنة استخدم الطريقة الأولى للي قال له خلص لا تستخدم الطريقة الأولى في كل الأرباح، لا في آخر حياتك تستخدم لازم الطريقة السنة، يعني هذا معنى التخيير الابتدائي. بلحاظ كل أربعة. يفهم منها التكوير والاتباع بلحاظ كل الأربعة، وإنما يفهم منها التكوير بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أربعة سنة، بلحاظ مجموعة الأربعة الحاصلة في سنة واحدة ومحيط يستخدم الطريقة الأولى أو يستخدم الطريقة الثانية. في أربع سنة أخرى التقدير أيضا شنو؟ ثابت لا، ويرقى مخير بين أن يستخدم الطريقة الأولى أو يستخدم الطريقة الأولى الثانية. لا يفهم من الأدلة أن التقدير بين الطريقتين هو تقدير ابتدائي فقط بالحاق كل أربع، هذا لا يفهم منها. يجوز له ان يتخير بلحاظ اربع سنة الطريقة الاولى ويختار بلحاظ اربع سنة سنة اخرى الطريقة السنة الثانية. يبدو كما هو ظاهر كلمات ان هذا خارج عن محل الكلام، وانما نتكلم عن التنسيق بلحاظ اربع سنة واحدة. هذا مطلب. المطلب الاخر هو أن التلفيق للحاضر أربعة سنة واحدة، أو بعبارة أكثر وضوح أن استخدام الطريقة الثانية للحاضر بعد أربعة سنة واحدة ما هو الغرض منه؟ يمكن تصور نحوين من الغرض من استخدام الطريقة الثانية. هذا الرقم متأخر قبل حدود السنة المجموعية الجعلية لجار يستخدم طريقة ثانية، يريد يستخدم طريقة ثانية، ما هو الغرض من ذلك؟ مرة نفترض أن الغرض من ذلك فقط وفقط هو تأخير دفع خمس هذا الربع إلى نهاية سنة ذلك الربع، هذا الغرض فقط. تأخير دفع خمس هذا الربع إلى نهاية، لعله تظهر له من يتركه في المغلية خمسة، يستعبد في دفع خمسة بمجرد انتهاء السنة الجعلية، هذا غرضه. لكن في نفس الوقت يلتزم بالجانب الآخر لتقتضي الطريقة الثانية، شنو هي تقتضي الثانية؟ أن لا يستطيع نحن من الروح المتأخر. هذا الروح اللي يعطى العدة واللي يحس بحسب الطريقة الثانية يمتلك بكل هذه الطريقة الثانية، ومن لوازمها أن لا يستطيع مؤنة منه متقدمة عليه، لا يستطيع من هذا الربع مؤنة متقدمة عليه، لأن الطريقة الثانية لا تجوز ذلك. بعد أخرى أن يمتلك بلوازم من الطريقة الثانية تماما، فلا يستثني من هذا الربح مؤنة متقدمة عليه، واضح الوضوء له. ويلتزم ايضا بجواز تاخير دفع خمسه الى انتهاء سنته سنة الربح نفسه. هكذا مرة هكذا، ثم يفترض له ان يستفيد فقط من الحكم الترخيصي اللازم الترخيصي للطريقة الثانية فقط. طريقة الثانية ترخص لأن لا يسعى الخمس فورا ما يأخر إلى نهاية السنة، فقط في هذا يبتدي يبتدي من هذا الثاني. لكن المنع من استثناء المعنى من الربح المتأخر من يبتدي، وهذا يستثني من هذا المعنى لا تأخير بحكم الربح، يستثني منه معنى ثابتة على واضح يا ولي محافظة على نفس الموضوع. قد يقع بأن الفرض الأول أيضا خارج عن محل الكلام، قد يقع أن الفرض الأول أيضا خارج عن محل الكلام. شنو الفرض الأول؟ وأن يلفظ عند الطريقة الثانية لتمام الوعد منها بالنسبة إلى والحرم متأخر، فلا يستثني منه معنى خارجة عليه ويؤخر دفع خمسة إلى نهاية السنة إذا لم تظهر له مؤنة. وقد يقال بأن هكذا تلفيق مع الالتزام بلوازم الطريقة الثانية في الربح المتأخر، هذا جائز وقائم عن محل الكلام او لا ينبغي الاستكثار فيه خارج عن محل كلامنا. لماذا خارج عن محل كلامنا؟ لاعتبارنا المثال او بالنتيجه احنا اخترنا قيام الدليل على جواز كيف طريقه مقتضى اطلاق هذه الادله انه يجوز في استخدام الطريقه الاولى وتلك من لوازمها في اي ارضه ويجوز في استخدام الطريقه الثانيه وتلك من لوازمها بالنسبه الى هذه ارضه. مضى يعني ملتزم بالطريقه الاولى في بعض الارباح والطريقه الثانيه في بعض ماذا؟ لا بس ملتزم كله بجميع لوازم الطريقه الثانيه. واضح لأن الدليل على ذلك الدليل يقول يجوز استخدام الطريقة الأولى وكذلك يجوز استخدام الطريقة الثانية. لكن هذا الكلام وهذا الكلام هذا الكلام لا يخلو من شرط لا يخلو من إشكال باعتبار أن الظاهر أن هذا الربح المتأخر ليس مسموم بأدلة جواز الطريقة الثانية ليس مسموم بهذه الأدلة بعبارة أخرى أن الدليل جواز الطريقة الثانية وإن سلمنا وجود دليل على الطريقة الأولى ودليل على الطريقة الثانية لكن كل منهما لا يدل على جواز التوفيق بين الطريقتين على ثالثة لا هذا الدليل يدل على جوازه ولا هذا الدليل يدل على جوازه. جواز الطريقة الأولى يدل على أن الأرباح الحاصلة في سنة واحدة تبدأ من حين ظهور الربح الأول وتنتهي بمرور 12 شهر عليها كما قلنا السنة الجاية. دليل الطريقة الأولى يقول الأرباع الحاصلة في هذه السنة كل الأرباع الحاصلة في هذه السنة وهذا باستثناء من مجموعها المعنى الحاصل السنة في تلك السنة. أما أن ننتظر بأن بعض هذا الأرباع بطريقة الأولى والبعض الآخر ينتجن بماذا بالطريقة الثانية فيها هذا الدليل ليس لا يستفاد منه جواز من هذا التوفيق. ونفس الكلام يقال في الدليل الدال على الطريقة الثانية لا يستفاد منه ماذا جواز التوفيق. دليل يدل على جواز استخدام الطريقة الأولى بقراره ولوازمها لكن لا يدل على ماذا على التوفيق بين الطريقتين بلحاظ أربعة سنة واحدة استفاد ذلك من الدليل لا يخلو من صعوبة بل مانع لا يستفاد من ذلك. نعم نستفيد من ذلك جواز استخدام الطريقة الأولى بلحاظ كل الأربعة الحاصلة في سنة جعلية. أما أن نلحظ نفس الأربعة نختلف ونفس الأربعة نختلف الطريقة الثانية. الدليل الدار على جواز الطريقة الأولى لا يدل على جواز في هذا التوفيق فاستفاض الجواز هذا التوفيق من الأدلة فيها ما فيها من الإشكال كما بينا ومنه يظهر أن عدم جواز التوفيق في الفرض الثاني يثبت من باب أولى. لماذا؟ لأن النصوص في الفرض الثاني أن المكلف لا يلتزم بلوازم الطريقة الثانية وإنما يستثني من هذا الربح المتأخر المؤمن المتقدم عليه هذا إلا بعدم جواز. ومن هنا يكون التوفيق مكتملا لا يمكن الالتزام بجوازه وانما الذي ننتج به هذا المقدار انه وجود يتخير المكلف بين الطريقتين بلحاظ ارباع السنه واحده. اما ان يلفح بينهما سواء التزم بلوازم الطريقه الثانيه او لم يلتزم بلوازم الطريقه الثانيه هذا جوازه ومشروعيته استفادتها من الادله لا يخلو من الصعوبه. فلا أقف هذه المسألة نكملها هو أن الذي يفهم من الأدلة هو جواز الطريقة الثانية وخصوصا الأدلة العامة الذي نستفيد من الأدلة العامة هو الطريقة الثانية للطريقة الأولى الأدلة العامة كما بينا سابقا من ظاهرة كأبي يكرر ظاهرة أن المؤنة تكون بعد ظهور الرضا لا قبل ماذا؟ ظهوره كما بينا سابقا ويضاء إليه إلى ذلك صحيحة أبي بصير وأبي بصير متأخرة هذه هي أدلة الطريقة الثانية وأما الطريقة الأولى فبحسب ما تبين أن دليل من حسب الدليل الرابع الدليل الرابع المتقدم اللي هو مسألة الإحالة على ما هو متعارف وخصوصا في دار الضياع هذا تمام الكلام في هذا مسألة 57 مسألة 56 بعد ذلك نسأل في مسألة 57 يتعرض فيها إلى اشتراك الاستقرار في ماذا في وجود الخمس في قبال ماذا أن يكون الربع غير مستقر يعني في معاملة شنو متزلزلة في أخيار هذا الربع المتزلزل غير المستقر يوجد فيه الخمس أو لا يوجد فيه الخمس يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى يوم أربعة تدخل إذا ثم دام نتحدث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هناك رواية ملفتة للنظر وجدتها في كتاب البحار يرويها عن الإمام الصادق عليه السلام تقول ما مضمونها أن الله سبحانه وتعالى تجلى بخلقه في كلامه تجلى بخلقه في كلامه ولكنهم لا يبصرون حديث في النظر حقيقة وجه الفات للنظر هو انه احنا ظاهرة موجودة عندنا والشيء يؤسف الى حقيقتها موجودة عند عموم المسلمين وعندنا احنا بالخصوص وهي مسألة ما نقدر نعبر عنها بعدم الاهتمام بالقرآن الكريم فعلى لكن نعبر عنها تأدبا بقلة الاهتمام بالقرآن الكريم اكو قلة اهتمام واضح ما يمكن انكارها وخصوصا عندنا احنا العذر في هذه الظاهرة هي انه تنشأ من انه احنا نؤمن بشكل قطعي وواضح والكل يؤمن بذلك لا احد يمكن ان ينكر هذه الامور نؤمن بان القرآن كتاب انزله الله سبحانه وتعالى على نبيه لهداية البشر واصلاح البشر نؤمن بأن القرآن فيه بيان كل شيء نؤمن بأن القرآن فيه بيان لكل شيء هو القرآن لكن ما قررتنا في الكتاب هو القرآن نؤمن بأنه لا ريب فيه نؤمن بأنه من رب العالمين نؤمن بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إلى آخر من الصفات التي مذكورة في القرآن لمحفظة من القرآن هذا كل من يؤمن به نؤمن أيضا من جهة أخرى أن الله سبحانه وتعالى أمرنا حثنا ما كيف تعبر على تلاوة القرآن الكريم مرحب وأكثر من هذا طلب منا ماذا تدبر في آياته التدبر في القرآن الكريم بل جعل غير المتدبر في آيات القرآن الكريم كأنه قد أو الله جعل كفلا على قلبه كما في الآية الشريفة حيث يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقطابها هذا القلب وصل الى سقوط العلمان والسلاح انتظروا بالكتاب. في مقابل التدبر حال الحالة في آية أخرى يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان فيه ولو كان من عند غير الله إلا وجدوا فيه اختلاف. إشارة إلى ماذا؟ يعني التدبر في القرآن ينبغي أن يكون على هذا المستوى. ينبغي أن يوصل الإنسان إلى الإيمان بأن هذا الكلام نازل من عند الله سبحانه وتعالى. يعني لا يمكن أن ينزل من عند غير الله، ولأن لازم ذلك أن يكون فيه اختلاف كثير. وآيات الأمر بالتدبر أكثر من هذا. هذا هم نؤمن به، نعتقد به بلا إشكال. نؤمن أن يؤمن ذلك لأن القرآن فيه شفاء، كما يتبع بالقرآن نفسه. فيه شفاء لما في الصدور، فيه شفاء ورحمة للمؤمنين في آية أخرى. شفاء من ماذا؟ ليس شفاء من الأمراض، الأمراض المتعارفة. شفاء من الأمراض المعنوية والباطنية التي يبتلي بها الإنسان، هو شفاء لذلك، هو رحمة للمؤمنين. كل هذا نؤمن به. يضاف إلى كل ذلك هذا الحديث الذي أشرنا إليه. الحديث يقول أن الله تجلى بخلقه في كلامه. تجلى بخلقه في كلامه. الآن يقولون كلامهم صحيح. أن الرسالة التي حررها الإنسان يكتبها الإنسان تقدر تعرف حقيقة هذا الإنسان، توجهاته، نمط تفكيره، تقدر تعرفه من خلال هذا، من خلال الرسالة. يعني الرسالة معبر عن شخصية الكاتب، تعبر عن شخصية الكاتب، عن نمط تفكيره، عن توجهاته. يبقى هذا الكاتب كيف من مستوى العلمي، مستوى الثقافي، شنو تفكيره، شلون يفكر، من خلال رسالة واحدة، رسالة واحدة. إذا ما ظنك بالقرآن الكريم النازل من الله سبحانه وتعالى اللي نؤمن بأنه هو كلام الله النازل من عنده. وهذا بعد أكثر يؤكد مسألة أننا يجب أن نتدبر في القرآن، تدبر الذي يريده الله سبحانه وتعالى منا، تنظر التلاوة محفل القرآن، تدبر في آياته، سماع التأمل، الوصول من خلال كلماته إلى مراداته سبحانه وتعالى، إلى مراداته، إلى تشريعاته، إلى المعاني الثانية التي يريد أن يوصلها إلى الناس من خلال كلامه. هذا هو المطلوب في القرآن الكريم، هذا هو المطلوب منا. مع الأسف الشديد بالرغم من كل هذا أنه ما في شيء ما في شيء ما بهذا المستوى قد عنا في شيء من قبلنا. ليس هناك اهتمام، لم نهتم بالقرآن كما ينبغي وكما يناسب هذه الامور اللي قلنا بانها موجوده في القران، والقران الكريم صرح بها، ومثل نحن لا نملك ايضا. ليس هناك اهتماما مناسبا لذلك. القران يمكن ان يكون مثل الهدايه بالنسبه لنا وبالنسبه الى غيرنا. القران يمكن ان يستفيد منا كثير من الامور التي نحل بها كثير من مشاكلنا. المشاكل التي نعانيها الآن مشاغبة ولاحقا وسنبقى نعاني منها، القرآن يمكن أن يكون حلا يوجد يعطينا الحلول لكل هذه الأمور مهما كانت هذه الأمور. وخصوصا في القضايا الاجتماعية القرآن ليس فقط آيات أحكام كما هو واضح، وجزء محتفظ من القرآن آيات أحكام. القرآن فيه كثير، عنده جوانب كثيرة جدا نحن لا نهتم بهذه الجوانب، لا نهتم بهذه الجوانب حقيقة. حدث أن نبدأ على أنه ينبغي أن يكون هناك حل لهذه القضية، أن يكون هناك اهتمام بالقرآن، دراسة للقرآن كما ينبغي، دراسة معمقة من كثير من القرآن بعض الأمور وكثير من الأمور الأخرى.
القضايا الاجتماعية تثير على الانتراع تعامل مع الآخرين وضع لها عسل وضع لها عسل حقيقية موجودة تستنبر من خلال الآيات القرآنية عندما يستعرض الإنسان هذه القرآنية آيات القرآن ذات العلاقة مر بآيات تستعرض حسنة ان المرضى يطعم في الآية الأولى يعني نجد معها كلها ونبعد ونتأمل ونبحث بالغلط أن نفعل ذلك عندما نريد أن نستنبط حكم شرعي من الروايات ما نجمع الروايات كلهم في اليد قدامنا ونفسرها ونعولها ونفسر الاحتمالات الموجودة بها ونجمع بيناتها ثم نخرج بنتيجة هذا ما حصل مثل القرآن والحالة التي حل من كثير من المشاكل التي تمر علينا والتي نكتب بها يعني هذا تبقى خطيئة فضلك التنبيه يعني الطرح للإهتمام بالقرآن خصوصا الأخوة المبلغين الأخوة المبلغين أكثر يحتاجون إلى هذا من غيرهم اهتماماتهم مع الناس تفاعلهم مع الناس يحتاجون إلى حل مشاكلهم من خلال القرآن الكريم فطبعا الروايات الجزء عليه السلام نسأل الله التوفيق لكم ولنا في كل ما نقدم عليه صلى الله عليه وسلم.